أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما فرغ من المقدمة يأخذ في البحث في مقاصد الكتاب التي قال في أول الكتاب إنها ثمانية، وأولها في الأوامر، وفيه فصول من البحث. الفصل الأول يتعلق بمادة الأمر، والمقصود من مادة الأمر هذه الأحرف ألف ميم راء، بغض النظر عن تصرفاتها بالهيئات من أفعال وأسماء مختلفة، ذات المادة في نفسها، مثل أن تقول أمر فلان أو يأمر، أمر الأمير كذا إلى آخره، مقابل الصيغة، صيغة الأمر افعل أو لتفعل بلام الأمر. عليكم السلام. مباحث الصيغة تأتي لاحقا. أما المادة فالبحث حولها يكون في جهات. الجهة الأولى في معنى المادة، وقد ذكر اللغويون وكذلك علماء المعاني لمادة الأمر معاني متعددة، سيأتي لاحقا ذكرها أو بعضها. ذكرهم لمعاني متعددة لمادة الأمر ظاهره أن هذه المذكورات كل منها معنى مستقل في مقابل أن تكون أفرادا لمعنى واحد. مثلا في المشترك المعنوي مثل إنسان، هناك معنى واحد له أفراد مثل زيد وعمر وبكر، فإذا عدد معدد زيدا وبكرا وعمرا على أنها معاني للإنسان، في الحقيقة لا يريد إلا أنها أفراد معنى واحد عام يشملها. لكن في مثل لفظ العين الذي يكون مشترك اللفظية، إذا قال له معاني مثل عين الماء والعين الباصرة وعين الذهب، فهو في الحقيقة يريد معاني مستقلة مختلفة لا ترجع إلى شيء واحد كما في الأول. عندما يقول اللغوي إن لمادة الأمر معاني متعددة، ظاهر ذلك أنه من قبيل ذكر المعاني المستقلة، هذا معنى وذاك معنى وذلك معنى وهكذا، وليس من باب ذكر أفراد لمعنى واحد. طبعا من هذه الجهة إذا دار الأمر بين الاشتراك المعنوي والاشتراك اللفظي في الاحتمال، هذا الظهور الذي تحدثنا عنه وأنسب بالاشتراك المعنوي. لكني الآن لا أريد أن أقول إنه حتما ظاهر في الاشتراك المعنوي، وتتمة الكلام توضحه لك. فإني إذا قلت إن ظاهرهم كون تعداد هذه من باب ذكر أفراد لمعنى واحد، فهو حتما لا يكون هناك اشتراك لفظي، ويكون الموضوع له معنى واحد وهذه أفراده، يكون هذا ظاهره. لكن إذا قلت إن ظاهرهم كون هذه المذكورات معانية مختلفة مستقلة لا ترجع إلى واحد، فهذا لا يعني بالضرورة أنهم إذن يقولون بالاشتراك اللفظي وتعدد المعاني الموضوع لها، وإن انخدع بعض بظاهر هذا التعداد الظاهر في اختلاف المعاني واستقلالها، فحسب أنهم يقولون إنها معاني متعددة للفظ واحد، فهو إذن من المشتركات اللفظية. السر فيما أقول أنه لا يتعين الاشتراك اللفظي أنه صحيح أن ظاهرهم هو تعداد معاني مستقلة لا ترجع إلى واحد، ولكن اللغوي تارة يكون في مقام استقصاء ما لللفظ من معاني حقيقية، فيقول له من المعاني كذا وكذا، فبقرينة هذا المقام تكون كل هذه المعاني موضوعا لها، ويكون اللفظ مشتركا لفظيا بينها. وتارة أخرى لا يكون في مقام استقصاء ما لللفظ من معاني، بمعنى الحقيقة، ولكن يكون بصدد ذكر ما استعمل فيه اللفظ، أعم من أن يكون استعمل فيه من باب أنه موضوع له واستعمل فيه استعمالا حقيقيا، أو من باب أنه غير موضوع له ولكنه استعمل فيه مجازا لعلاقة ومناسبة مع بعض أو مع المعنى الموضوع له. بعض كتب اللغة القليلة صرح أربابها بأنهم بصدد استقصاء المعنى الحقيقي. يذكر من ذلك كتاب أساس البلاغة للزمخشري. وغالب كتب اللغة ليس فيها مثل هذا التصريح، بل علم أنه ليس فيها مثل هذا البناء، وإن لم يصرحوا بشيء، لكن يحتمل هذا وخلافه، نقول علم بقرائن أن بناءهم ليس إلا على ذكر ما استعمل فيه اللفظ من معاني، أعم من أن يكون حقيقة فيه أو مجاز. بناء على هذا الذي أريده الآن أن أقول إن ظاهره كون هذه معاني مستقلة وهو قابل للحمل على الاشتراك اللفظي، بمعنى أنها كلها وضع لها اللفظ لكل وضع مستقل، وهذا الذي قلت إنه انخدع به بعض الأصوليين فذهبوا إلى تعدد معاني مادة الأمر، ويحتمل خلافه وأن نقول صحيح هي معاني مستقلة، لكن كما سيأتي لا شاهد ولا دليل لدعوى كون جميعها معاني لمادة الأمر إلا ما يذكر من أمثلة، يؤتى بأمثلة فيقال هنا استعمل بهذا المعنى وهنا استعمل بذاك المعنى وهكذا. والحال أن الاستعمال عام من الحقيقة. وأما ما قد يقال حينئذ من أن ذكر اللغويين لهذه المعاني وتعدادهم إياها تحت مادة الأمر هو الشاهد على تعدد معنى مادة الأمر الحقيقي، ففيه ما أشرت إليه من أن غالبهم بناؤهم ليس سوى على استقصاء موارد الاستعمال وليس على استقصاء المعاني الحقيقية، فلا يكون فيه مثل هذه الشهادة. هذا قلته من الآن ليتضح المقصود. إذن بالعود إلى ما كنت شرعت فيه، أقول ذكر اللغويون وكذلك علماء علم المعاني للأمر معاني متعددة، ويمكن أن يقال إن ظاهر ذكرهم لهذه المعاني المتعددة تحت الأمر أنها معاني حقيقية، لأنه عندما يقال لكذا عدة معاني فهذا ظاهره تماما كما يقال في المفرد لكذا، للفظ كذا، لمادة كذا معنى. عندما يقول اللغوي معنى لفظ كذا هو كذا فظاهره أنه على الحقيقة. كذلك إذا قال للفظ كذا معنى كيت وكيت وكيت وعددة متعددة من المعاني أيضا ظاهره أنه على الحقيقة، فيكون ظاهرهم أنه مادة الأمر من المشتركات اللفظية. هذا أولا. وهناك شواهد أخرى على تعدد المعنى الحقيقي لمادة الأمر، من جملة ذلك أنها لو كانت هذه المعاني المتعددة التي ذكرت ليست معاني مستقلة متعددة واللفظ مشترك لفظي بينها، بل كانت بنحو المشترك المعنوي، أي من باب أنها أفراد لمعنى واحد ترجع إليه، لما كان ينبغي أن يقول اللغوي إن لمعنى أمر كذا إن للفظ أمر كذا وكذا من المعنى، بل كان يقول له معنى واحد ذاك الجامع، تماما كما عندما يريد أن يبين معنى الإنسان، الإنسان له معنى واحد وله أفراد كثيرة، ليس له أن يقول مثلا للإنسان معاني متعددة ويذكر زيدا وعمرا وبكرا وخالدا وهكذا، لأنه إن أراد كل واحد من هذه بخصوصه بمعنى بما هو حيوان ناطق أو بما هو بشر مع خصوصياته الفردية فهذا حتما ليس معنى الإنسان، لفظ الإنسان لم يوضع للأفراد بخصوصياته. وإن أراد الحيوان الناطق الموجود في كل واحد بغض النظر عن خصوصيات فالإنسان له معاني بمعنى أن زيدان حيوان ناطق وهو معنى للإنسان، وعمران حيوان آخر وهو معنى للإنسان، وهكذا. إن كان هكذا فهذه ليست سوى أفراد المعنى الواحد، وهذا البشر أو الحيوان الناطق الجامع، وهذه الوجودات مصادقه. فالصحيح حينئذ أن يقول للإنسان معنى واحد، والبشر الذي أفراده إذا شئت التوضيح مزيد التوضيح مثل زيد وعمر وبكر. فإذا عندما يكون هذه أفرادا لمعنى واحد لا يصح تعدادها معانية، وإنما يذكر المعنى الواحد الجامع لها، يكون له معنى واحد، فكيف يقال له معاني؟ هذا شاهد آخر على أن ظاهر ذكر معاني هو الاشتراك. شاهد ثالث هو أن رجوع هذه إلى معنى واحد، أي الاحتمال المقابل لدعوى المدعي إنها معاني متعددة وهو مشترك لفظي فيها، فرجوعها هذا إلى معنى واحد هو في نفسه غير صحيح، لا يصح. وذلك لأنك ستعرف لاحقا أن المصنف يرجع مادة الأمر إلى معنيين: الطلب والشيء، ويذكر هناك علامة على رجوعها إلى معنيين من قبيل اختلاف الجمع والاختلاف بالاشتقاق والتصريف وعدمه. فلفظ أمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، ولفظ أمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، ولفظ أمر بمعنى الطلب يشتق منه ويتصرف فيقال أمر يأمر، آمر ومأمور، بمعنى طلب يطلب طالب ومطلوب وأمثال ذلك. وأما أمر بمعنى الشيء فلا يتصرف ولا يشتق منه أفعال. اختلاف الجمع والاشتقاق دليل على أنهما معنيان، هذا في أقل تقدير. فبهذا الدليل يمتنع حينئذ إرجاع الكل إلى معنى واحد. الشاهد الرابع أنه قد ذكر كما أشرت الآن من جملة معاني مادة الأمر معنى الشيء. قالوا للأمر معاني متعددة منها الشيء كما سيأتي، ومفهوم الشيء أعم المفاهيم وليس من مفهوم أعم منه. فلو قيل برجوع كل المعاني إلى واحد وكونها أفرادا له، لازم أن يكون هناك مفهوم أعم من مفهوم الشيء يجمع بينه وبين سائر هذه المعاني المذكورة ويترد جميعا إلى هذا المفهوم العام. والحال أنه ليس هناك ما هو أعم من مفهوم الشيء، فلا يمكن أن يشترك مفهوم الشيء مع غيره من المعاني المذكورة للأمر بالرجوع إلى معنى واحد. حتما سيكون معنى مستقلا، البقية إن كانت معاني يمكن أن تتعدد، يمكن أن ترجع كلها إلى واحد. كما قيل هناك معنيان الشيء والطلب مثلا. هذه شواهد على أن ما ذكر من معاني لمادة الأمر هو بنحو المعاني الحقيقية، ولذلك أخذ بعض الأصوليين هذه الدعوة من اللغويين وعلماء المعاني على ظاهرها بالقرائن والشواهد التي ذكرناها، فادعوا أن مادة الأمر موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي لجميع هذه المعاني. بعض الوجوه التي ذكرناها لا تثبت هذا، التفت مثلا الوجه الثالث، قلت سيأتي المصنف لاحقا بدليل على كون معنى الأمر معنيين، الطلب والشيء، وذلك لخصوصيات متفاوتة بينهما، فهنا يجمع بكذا وهناك بكذا، وهنا يشتق ويتصرف فيه وهناك لا، وهذا صح يمنع من القول برجوعهما إلى واحد، لكنه لا يثبت القول بتعدد كل هذه المعاني للأمر، بل بالعكس يحصرها في اثنين. فالتفت إلى هذه. الدليل الرابع كذلك، تقول ليس فوق مفهوم الشيء مفهوم أعم من يرجع إليه هو وغيره من المعاني، صحيح، لكن هذا لا يعني أنه حتما لابد أن تكون كلها معاني، ويمكن أن يرجع كلها إلى معنى الشيء أو معظمها إلى معنى الشيء ويبقى شيء خارج عنه مثل الطلب فيرجع إلى القول بمعنيين. فهذه الشواهد عندما نسوقها هي شواهد على عدم الاشتراك المعنوي بين الكل، لكن ليست بالضرورة تنفع للاشتراك اللفظي بين الكل، ولا ينافي سوقها هنا شواهد لدعوى الوضع للكل ما سيأتي لاحقا من إبطال هذا المعنى والنقاش فيه من المصنف، وإرجاع أكثرها إلى معنى الشيء، وحصر معاني الأمر في اثنين، الشيء والطلب. فالتفت إلى هذا جيدا. إذن أعود وأقول، بعض الأصوليين أخذوا هذه الدعوة على ظاهرها من هذه الجهة، من جهة أنها لا يمكن أن يراد الاشتراك المعنوي، لكن جمدوا عليها كما هي وحسبوا أن كل هذه هي معاني حقيقية، وقالوا الاشتراك اللفظي لمادة الأمر بين جميع اشتراك اللفظي للفظ الأمر بين جميع هذه المعاني. هذه الدعوة كنت أشرت قبل قليل إلى أنه ليس عليها من شاهد أو دليل إلا تتبع موارد الاستعمال، كما سنسوق أمثلة على تلك الموارد بعد قليل، لكن غاية ما يثبت من هذه الأمثلة أن لفظ الأمر استعمل في هذا المعنى، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا يثبت الوضع. وأما ما يمكن أن يقال من أن ذكر اللغويين لهذه المعاني تحت مادة الأمر هو الشاهد والدليل على كونها جميعا معاني له على الحقيقة، فهذا كنت ذكرته قبل قليل وقلت ليس فيه مثل هذه الشهادة، إذ ليس بناء اللغويين في كتبهم على استقصاء المعاني الحقيقية وقد ثبت في الغالب منها أن أربابها يريدون ذكر ما استعمل فيه اللفظ من معاني، إلا قليلا من هذه الكتب كأساس البلاغة. وعلى كل حال فلا بد من ذكر أمثلة لهذه المعاني التي يدعون. فالأول معنى الطلب، يقال أمر فلان فلانا بكذا، أي طلب منه كذا. الثاني معنى الشأن، يقال شغلني أمر كذا، أي شأن كذا وقضية كذا. ومنها أي الثالث الفعل، كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، الآية واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، قالوا أي اتبعوا فعل فرعون، وما فعل فرعون برشيد. هذه الآية لاحظ بعضهم قوله تعالى فيها اتبعوا، ولاحظ أن هذا من باب اتباع رعية لولي أمره مثلا، لمتوليها لملكها، فإن المتبعين هم أتباع فرعون، والمتبع هو فرعون نفسه وهم رعيته وهو سلطانهم. فبقرينة الاتباع الذي هو من باب اتباع رعية لمليكها، قال إذن المقصود بالأمر الطلب، لأن معنى اتبع حينئذ يعني أطاعوا أمر فرعون، رعايا وملك اتبعوه أي أطاعوه، فأطاعوه في طلبه، اتبعوا طلب فرعون وما طلب فرعون برشيد. هكذا ذكر البعض. لكن يمكن أن يقال إنه لا يتعين أن يكون بمعنى الطلب، لأن قرينة الاتباع المذكورة تصلح للأمرين، فكما يتبع الرعية سلطانهم في أوامره بمعنى طلباته ويكون اتباعهم عبارة عن الإطاعة فيها، كذلك يتبعونه بمعنى يقتدون به ويفعلون فعله، يتأسون به. فيجوز أن يكون المراد اتبع أتباع ورعية فرعون أمره، أي اقتدوا به في فعله، وما فعل فرعون برشيد. فكلاهما محتمل، لا يتعين ذاك، يمكن أن يقال إنه مثال لهذا، والنقاش في المثال ليس من دأب المحصلين كما يقال، يمكن أن تظفر بمثال آخر. هذا معنى ثالث. المعنى الرابع الذي ذكر الفعل العجيب، ذاك الفعل، هذا الفعل العجيب، قالوا كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، أي لما جاء فعلنا العجائبي غير المألوف الخارج عن طاقات البشر وربما الخارج عن تخيلاتهم، حتى البشر أحيانا يكون في تخيله محدودا، وإن كان يمكن أن يتخيل ما فوق، لكن يعني عادة يتخيل ضمن عناصر مألوفة وموجودة فيخترع منها صور أخرى، يركب من هذه، فيبقى محدودا مقيدا بما يعرف. فإذا جاء هذا الفعل العجيب الخارج عن المألوف رآه أصلا فوق خياله. بغض النظر هو على كل حال عجائبي بمعنى خارق وفوق قدرات البشر ولو اجتمعوا له. فإذا لما جاء هذا الفعل العجيب من قبلنا قلبها فعلنا رأسا على عقب، قلبناها بفعلنا هذا رأسا على عقب. هنا أقول لماذا الالتزام بكون معنى الأمر هو الفعل العجيب، ولماذا لا يكون بمعنى الطلب؟ ويمكن حينئذ فيه أن يكون طلبا تكوينيا وأن يكون تشريعيا ويكون المعنى فلما جاء أمرنا وطلبنا التكويني بقولنا كن فيكون قلبنا عاليها سافلة وجعلناها رأسا على عقب. يمكن هذا إذا كان هذا بمباشرة الله تعالى بقوله كن فيكون التكويني، ويمكن كما تدل بعض الروايات في قصص تعذيب إنزال العذاب على أقوام عصوا وكذبوا رسلهم أن جبرائيل عليه السلام كان ينزل بالعذاب عليهم، وفي بعضها أنه أخذ القرية كلها وحملها إلى ما أدري أين في السماء بكل ما فيها حتى سمع أهل السماء صياح الأطفال وما أدري ماذا ثم ألقاها مثلا من فوق على كلين. فيمكن حينئذ أن يفسر الأمر بالطلب التشريعي لعله هكذا، فيقال لما جاء أمرنا أي طلبنا التشريعي الذي كلفنا به مثلا بعض الوسائط مثل بعض الملائكة ذهب هذا الملاك فجعل عليها سافلة أو تلك الواسطة أي شيء كانت ملكا أو غيره. ولا ينافيه قوله تعالى في الآية جعلنا، مع أن الجاعل في الحقيقة والمباشر هي الواسطة، لأنه آخر الأمر يرجع إليه تعالى، نظير قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وفي موضع آخر يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فينسب التوفي إلى الملك تارة وإلى نفسه تارة. من هذا القبيل يكون هنا جاء طلبنا وتكليفنا للملك مثلا أو غير الملك، فمضى وجعل عاليها سافلها فجعلنا نحن عاليها سافلها بجعله لأنه يصدر عن أمرنا مثلا. هذه احتمالات موجودة، فلا يتعين أن يكون هذه الآية بمعنى الفعل العجيب. وصحيح أنا قلت إنه ليس النقاش في المثال من دأب المحصلين، لكن أحيانا يكون صاحبنا مدعيا دعوة يبنيها على مثال، يقول من معانيه الفعل العجيب وهذا مثاله. طيب إذا أبطلنا هذا أو أبدينا في احتمالات أخرى ربما يعجز عن الإتيان بمثال آخر إلا أن يكون مبتلا بمثل هذا من الاحتمالات مثلا، فلا تثبت هذه الدعوة حينئذ. المعنى الخامس الذي ذكر الشيء، تقول رأيت أمرا عجيبا أي رأيت شيئا عجيبا. المعنى السادس الحادثة، وأيضا الغرض سابعا. ذكرت هذين بلا فصل لأن المصنف في المتن ذكرهما بلا فصل ثم ألحق بهما مثالا، فقال جاء زيد لأمر كذا يمكن أن يجعل هذا مثالا لكلا المعنيين، فتقول جاء زيد لحادثة كذا، جاءت به تلك الحادثة، أو تقول جاء زيد لأمر كذا بمعنى لغرض كذا، كلاهما محتمل. لكن يمكن أن يكون هذا المثال المذكور في المتن جاء زيد لأمر كذا بعد هذين المعنيين هو مثال لخصوص معنى الغرض، جاء زيد لأمر كذا أي لغرض كذا. ويبقى معنى الحادثة بلا مثال، لماذا؟ يقول لأن معنى الحادثة هذا ذكره بعض أرباب كتب اللغة، وينسب بالتحديد إلى كتاب القاموس، وهو ذكره ولم يذكر له مثاله. فيمكن أن يكون المصنف أيضا أتى به من غير مثال، ويكون إهماله لذكر المثال تبعا لإهمال مدعيه من بين المعاني. ولماذا يتكلف المصنف أن يأتي بمثال لمعنى ادعاه بعض وهو في آخر الأمر سيضرب كل هذه المعاني ويردها إلى معنى واحد هو الشيء، مقابل معنى آخر هو الطلب بالقرائن أو بالقرينتين اللتين ذكرنا، اختلاف الجمع والاختلاف بالاشتقاق، هذا أيضا احتمال. ويؤيد هذا الاحتمال أن المثال لخصوص معنى الغرض أن المصنف لاحقا بعد سطرين تقريبا من ذكر هذا المثال لما أخذ يناقش ما ادعي من كون هذه معاني مختلفة بقوله إن هذا من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، ذكر هذه العبارة فقال ضرورة أن الأمر في جاء زيد لأمر كذا وهو هذا المثال ما استعمل في الغرض، ما قال ما استعمل في الغرض والحادثة، قال ما استعمل في الغرض، فكأنه بان على أنه مثال لخصوص الغرض. أقول يؤيد تأييد لأنه من الممكن أن يكون مثل به لهما ثم لما صار في مقام الجواب اكتفى بذكره مثالا لواحد منهما وناقش فيه، لا مانع من هذا، لكنه يؤيد على كل حال هذا. وهناك كلام، لكن أنا اليوم حقيقة متعب وكنت على وشك ألا آتي فأكتفي بهذا. قال المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول، الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، مقصود لفظ أمر الذي فيه هذه الأحرف ألف ميم راء مقابل الهيئة التي هي الصيغة كما سيأتي، والجهات التي تبحث في مادة الأمر وهي عديدة، الأولى في معنى المادة أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة، منها الطلب كما يقال أمره بكذا يعني طلب منه كذا، ومنها الشأن كما يقال شغله أمر كذا، ومنها الفعل كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا أي فعلنا العجيب جعلنا عاليها سافلها، ومنها الشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا أي شيئا عجيبا، ومنها الحادثة ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا، أي لحادث كذا أو لغرض كذا أو لخصوص الغرض، كلاهما ممكن، والحمد لله رب العالمين.